الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذا اللقاء الجديد من برنامج التشيع تحت المجهر، والذي نكمل فيه موضوع إبطال نظرية العصمة عند الزيدية، وذلك مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب. أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بك أخي طارق والإخوان المشاهدين الكرام في كل مكان.
طبعا احنا بدأنا هذا الموضوع تحدثنا عن نظرية الاصطفاء، وطبعا اللي هي العصمة بشكل يعني غير مباشر، ثم دخلنا في موضوع نظرية العصمة عند الزيدية، والمقصود بها عصمة أصحاب الكساء، وهل هي من الكبائر أم الصغائر، طبيعة هذه العصمة. نريد إن شاء الله بإذن الله، نتمنى إن شاء الله أن يعني ننتهي من هذا الموضوع، لأن هناك من الجمهور من يلح علينا لتحرير موقف الزيدية من الصحابة، بحيث يكون ده نقدمه في الحلقات القادمة بإذن الله.
بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين ما بعد. حقيقة إن نظرية العصمة عند الزيدية هي من حيث اللفظ ثابتة عند الجميع، ولكن حصل عندهم تناقض واضطراب في ماهية العصمة، من هم المعصومون، أقصد هل العصمة لأهل البيت جميعا كإجماع أهل البيت أم لأفراد الذي أربع أصحاب الكساء. محل الاتفاق على أن أصحاب الكساء معصومون، لكن التناقض العجيب أنهم جاءوا إلى الأدلة التي استنبطوا منها عصمة أصحاب الكساء، أتوا إليها ونقلوها إلى إجماع أهل البيت، وجعلوا إجماع أهل البيت حجة بنفس الدليل وبنفس الاستنباط الذي استنبطوا منه عصمة أصحاب الكساء. فإما أن يكون ذلك الدليل الذي استدلوا به يدل على عصمة أصحاب الكساء فقط، وإما أن يكون هذا الدليل دال على عصمة المجموع
أهل البيت،
عصمة إجماع أهل البيت، وإما أن يدل على عصمة جميع أفراد البيت، يعني عندنا تعبيرا مجموع وجميع. فإذا قلنا مجموع أهل البيت يعني إجماع أهل البيت، بحيث إذا أجمعوا يصبح حجة، لكن كل واحد مفرده ليس بحجة.
نعم.
وأما جميع أهل البيت بمعنى أن كل واحد من أهل البيت هو معصوم في حد ذاته. وأنا سأذكر لك قائمة من التناقضات، سواء كان في مفهوم أهل البيت أو في مفهوم العصمة أو في مفهوم الإمامة، ليتضح لنا أن الزيدية ليس عندهم هضم لا لمسألة الإمامة ولا لمسألة العصمة ولا لتعريف أهل البيت.
نعم.
أولا مثلا نأتي إلى أن الشيعة الزيدية يشترطون النص على الإمامة في أوله، ولا يشترطون النص على أفراد الإمامة من الأخير. بمعنى لو سألتهم لماذا يشترط أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من الدنيا إلا وقد أوصى، قالوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الدنيا ولم يوصي، لا يمكن أن يترك الأمر هملا. طيب جميل جدا، لمن أوصى؟ قالوا أوصى لعلي بن أبي طالب والحسن الحسين، ثم ماذا بعد؟ ها ترك الأمر هملا؟
نعم.
يعني فقط النبي عليه الصلاة والسلام ينص على ثلاثة ثم يترك الأمر لكل من يدعي الإمامة أنه إمام؟ هذا لا يصلح.
نعم.
إذا كانت العلة الموجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينص على الإمام فلتكون لكل إمام
بالضبط
وليس لثلاثة فقط. إذن
تكون غير منقطعة،
غير منقطعة. بمعنى العلة لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن ينص على الإمام، إذا كان لا بد أن ينص على الإمام لا بد أن يسرد قائمة الأئمة من أول واحد إلى آخر واحد. لأن العلة التي من أجلها سيتقاتل أول الناس هي التي ستحصل للرابع والخامس والسادس. العلة هي واحدة.
إذا كان لا يريد أن يترك الأمة هملا بتعبيرهم،
نعم،
فهل أراد أن لا يترك هملا حتى الحسين ثم بعد ذلك يعني
يتفقون؟
فهي العلة يعني الإجابة منقطعة أو المقصد منقطع.
منقطع يعني هل النبي حرص فقط على الناس من أمته إلى بعد موت الحسين وبعد ذلك يتقاتلون؟
طبعا لا، طبعا
لا، أبدا لا يمكن يكون. فإذا تجدهم يحرصون على أن النبي ينص على أن يكون هنا خليفة بعده، وبعد ذلك يقولون لا ما عد نص النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت الحسين على أحد وترك الأمر هملا. ثم هذا تناقض في مسألة النص
صحيح
على الإمامة. ثم نأتي إلى التناقض في مسألة النص على الإمام المعصوم، يعني عصمة الإمام. يقولون لا لابد أن يكون الإمام معصوم، طيب من هو؟ قالوا علي والحسن والحسين. طيب بعد الحسين؟ قالوا لا يشترط أن يكون معصوم.
لماذا؟
طيب لماذا عصم علي والحسن والحسين وبعد الحسين لا يشترط أن يكون معصوم. وقد قلنا أمس أن هذا فيه لمز علي بن أبي طالب بطريقة غير مباشرة. أنا لا أقول أنهم يتهمونه بطريقة مباشرة، لكن بطريقة غير مباشرة، بمعنى أن علي بن أبي طالب لا يستطيع أن يطبق الشريعة،
يعني لا يحسن أن يكون إماما إلا إذا كان معصوم.
أيوة أحسن.
أما من بعد الحسين فهم أفضل بقى، بدون اسمه ولا حاجة، هم أئمة،
هم أئمة قادرون. لأن سألنا في حلقة أمس قلنا لماذا عصم علي بن أبي طالب؟ هل يطبق شريعة الإسلام؟ طيب ما لو كان زيد بن علي يتولى الحكم، هل كان سيقدر أن يطبق شريعة الإسلام بدون عصمة؟
نعم.
فإن قالوا نعم يستطيع زيد بن علي أن يطبق شريعة الإسلام بدون عصمة، قلنا إذن هو أفضل من علي بن أبي طالب، لأنكم تعتبرون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حاشاه لا يقدر أن يطبق الشريعة إلا
بالعصمة،
إلا بالعصمة
معصوم.
ولهذا يعتبرون يعني يلزم منه لوازم أن علي بن أبي طالب زيد بن علي أفضل منه، لأنه يقدر أن ينشر الدين وأن يطبق الشريعة،
أن يفعل كل ما كان يفعله علي بلا عصمة،
بلا عصمة. وأما علي
بدون الحاجة إلى العصمة،
بدون الحاجة إلى العصمة. وأما علي فقد احتاج أن يكون معصوم.
نعم.
أيضا من التناقضات عند الزيدية، ولا بأس أن نطيل في مسألة العصمة، أنهم يجعلون أن تقاتل الأئمة فيما بينهم لا يضر ولا ينزع عنهم صفة الاصطفاء الإلهي الرباني. يتقاتل فناد، يعني أحفاد الهادي يحيى بن الحسين يتقاتلون، وتجد الثناء العاطر عليهم أنهم أئمة هدى وكان مقصدهم الخير، لكن نزغ الشيطان بينهم وتقاتلون. لكن تأتي إلى الصحابة يأتون فيهم
ويقولون هذا يعني قتال البغاة. صح ولا لا؟ يعني ما يعني كيف يصنفون هذا القتال
الذي هو
هذا القتال اللي بين الأئمة؟
لا، هذا
يصنفون قتال
لا ينزع عنهم العدالة ولا
لا ينزع عنهم الإيمان. ليست مشكلة هنا، ليست هذه المشكلة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا،
هل يتعاملون مع الصحابة الذين حصل
بينهم قتال؟ هل يصنفوه كقتال البغاة، كقتال صفين مثلا؟
لا، ما قرأنا في كتاب ضوء النهار أن هذا لو صنفوا بغاة لما قبل أحد من الرواية.
طيب إيه الحل؟ إن صنفوه إيه طيب؟
طيب هو السؤال، ليش ما تتعاملوا بنفس الطريقة مع الصحابة؟
ما أنا بسأل السؤال عشان كده.
إيه هنا السؤال،
يعني هم صنفوه يعني على ماذا انتهى تصنيف الزيدية لهذا القتال؟
يحاولون أنهم
الأولى أن يصنفوا
يغضون الطرف عن هذا الملف، ويقولون يثنون على الجميع ويمدحون الجميع ونزغ الشيطان بينهم.
طيب لما احنا بنقول كده في الصحابة
لا يقبلون،
لا يقبلون، هذه المشكلة يعني. وهنا عدم الإنصاف على فكرة، وعدم الإنصاف على فكرة إن دل على شيء يدل أن هم ليسوا أصحاب حق يعني.
نعم. إذن هذا يدل على التناقضات والاضطرادات في الحكم، في الأشخاص والعقائد والمناهج. أيضا من الاضطرادات إذهاب الرجس، يعني يستنبطون بالآية الكريمة إذهاب الرجس يقتضي العصمة. يعني الآية الكريمة إذهاب الرجس يقتضي العصمة لعلي والحسن والحسين، ثم يستدلون بالآية لفضل آل البيت ويجعلون أن هذا لا يقتضي العصمة لأفراد آل البيت جميعا. والاستدلال بنفس الآية الكريمة، يعني إذهاب الرجس لعلي والحسن والحسين يقتضي عصمتهم، وأما إذهاب الرجس لبقية أهل البيت
لا يقتضي العصمة.
لا يقتضي العصمة. لأننا سنسأل سؤال الآن، هل الزيدية أو أهل البيت الموجودون المعاصر الآن، هل الله أذهب عنهم الرجس يا زيدية أم لا؟ فإن قال نعم الله أذهب عنهم الرجس، طيب لماذا لم يكونوا معصومين؟ لأنكم استنبطتم من نفس الآية أن إذهاب الرجس يقتضي العصمة.
نعم.
فإما أن يكون إذهاب الرجس يقتضي عصمة الجميع، أو لا يقتضي عصمة الجميع، أو أن الآية لا تشمل المتأخرين.
نعم.
بل خاصة بأصحاب الكساء الذين حكمتم أنتم بعصمتي.
بالضبط.
أيوة، من التناقضات إذهاب الرجس يقتضي عدم الخطأ، لأنهم استدلوا بالآية هذه الكريمة على أن إجماع أهل البيت حجة. ما الدليل على أن إجماعهم حجة؟ قالوا لأن الله أراد إذهاب الرجس عن كل أهل البيت. هتشوف الآن وسعوها
عن مجموعي،
عن مجموع أهل البيت. وإذهاب الرجس يقتضي عدم الخطأ. ثم استدلوا بنفس الدليل على أن علي يجوز عليه الخطأ كما قرأنا من كتاب الشافعي.
نعم.
يعني
عبد الله بن حمزة
مرة من المرات إذهاب الرجس يقتضي عدم وقوع الخطأ، ومرة يستدلون على أن إذهاب الرجس لا يقتضي عدم وقوع الخطأ. أيضا العترة هم أصحاب الكسى فقط، ومرة العترة هم جميع أهل ذرية الحسن والحسين.
نعم.
أتريد أن تعرف لماذا؟ لأنك إذا جئت تقول العترة هم جميع قرابة النبي، يشمل أعمامه ويشمل أبنائه، لأننا أهل البيت العترة مرة يعرفونه بالتعريف الشرعي ومرة يعرفونه بالتعريف اللغوي.
نعم.
ما الفرق بينهما؟
إذا
جئنا إلى التعريف اللغوي فهناك إذا قلنا العترة هم أقارب النبي،
نعم،
قالوا لا لا لا، الزيدية هنا يزعلون. طيب لماذا يغضبون؟ لأنهم لا يريدون أن يشارك أولاد الحسن والحسين أحد من أعمام النبي ولا من أبناء عمه. يعني لا يريدون أن يدخل ابن عباس
ولا
من أولاد علي
نفسه.
فيقولون لا، العترة لغة هم ذرية الحسن والحسين. طيب جميل جدا، العترة هم ذرية الحسن والحسين، إذن علي بن أبي طالب نخرجه من حديث العترة.
لأنه ليس من ذرية،
لأنه ليس من ذرية الحسن والحسين. قالوا لا، هنا وقعوا في ورطة. قالوا لا 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 نعتمد، أنتم قلتم قبل قليل العترة لغة.
نعم.
بالتعريف اللغوي
ذرية الحسن والحسين يعني أبناء فاطمة.
أيوه.
ومنهم ومن من أبناء من أبناء فاطمة ذرية الحسن والحسين.
هم قالوا ذرية فاطمة فقط هم الذين هم العترة. قالوا هذا هو التعريف اللغوي. قلنا طيب إذا علي بن أبي طالب ليس من ذرية فاطمة. يقتضي أن حديث العترة تركت فيكم ما إن تمسكتم بكتاب الله وعترتي أن علي لا يشمل هذا. قالوا لا 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 لا، هناك تعريف شرعي للعترة غير اللغوي. قالوا ما هو؟ قالوا هو حديث الكساء، عترتي أهل بيتي. قالوا فقيد العترة بأهل البيت أي المذكورون في حديث الكساء. قلنا طيب علي يدخل الآن في العترة، لكن يصبح التعريف شرعي لا لغوي، بمعنى أن العترة المذكور في حديث العترة هم الخمسة أصحاب الكساء فقط ولا يشمل غيرهم. قالوا لا، لابد أن يدخل أولاد فاطمة كلهم.
الله
يا جماعة. إما أن تتمسكوا بالتعريف الشرعي الذي يقتضي خمسة فقط، لأنه يقول عترتي أهل بيتي أي العترة المذكور في حديث الكساء. فلا يدخل غيرهم. وإما أن تتمسكوا بالتعريف اللغوي للعترة يقتضي أولاد فاطمة كما قلتم أنتم، نحن ما حكمناكم إلا. هل نحن أتينا بشيء جديد؟
لا،
حكمناهم إلى أقوالهم. مرة يتمسكون بالتعريف اللغوي للعترة لإخراج العباس وابن عباس وأولاد علي مثل محمد بن الحنفية، ومرة يتمسكون بالتعريف الشرعي الذي يقولون أن المقصود به أصحاب الكساء فقط. ليخرجوا
يعني مسلم بن عقيل عندهم، يعني هل هو من العترة أم لا مثلا؟
هو التناقض.
يعني أنا بسأل يعني السؤال ده، أنا اخترت شخص معين لأن هذا الشخص هو الذي أرسله الحسين.
أنا أتكلم عن الزيدية الآن.
أنا أتكلم عن الزيدية
هنا،
لأن الخروج عند الزيدية يعني خروج من لوازم الإمامة، الخروج من لوازم الإمامة، الإمام الذي يخرج بسيفه ويدعو إلى إمامته. طيب هنا لما الحسين خرج أول خطوة أخذ
أرسل
مسلم بن عطية
اللي هو ابن عمه.
نعم.
طيب هل هو من العترة أم لا؟ هنا سيأتينا أنه يحصل من التخبطات فيجعلون العترة الأقارب. لكن عندما يريدون العترة بالمعنى الشرعي الذي فيه الفضل والمنقبة، يعني ما في مانع عندهم أن يدخلوا في العترة بعد أن ينزعوا منها مقتضيات الفضل والمنزلة والمكانة. يعني ينزعون منها مثلا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي. من المقصود بعترتي في حديث العترة؟ هنا السؤال. فإن قالوا عترتي يشمل جميع أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، دخل فيها العباس بن عبد المطلب والدولة العباسية جميعا.
نعم.
وأولاد العباس جميعا وعبد الله بن عباس
بالضبط.
وإن قالوا لا، العترة هنا المقصود بها ذرية فاطمة، أول من سيضحون به علي بن أبي طالب.
نعم.
وقعوا في إشكال
ذرية فاطمة.
فوقعوا في إشكال. ماذا حصل؟ مرة يتمسكون بالتعريف اللغوي كما يدعونهم، عنا نحن لا نسلم بهذا التعريف اللغوي، فالعترة في اللغة هم الأقارب وليس ذرية الذرية، وإلا يلزم أن يخرج علي بن أبي طالب من العترة. هم يقولون العترة في اللغة.
نعم.
حتى هم اللغة العربية يختارون منها ما يريدون
انتقاء
يعني. إيه. فيقولون العترة هم الذرية ليخرجوا من العباس وابن عباس، ولا يقولون مطلق القرابة، لأنه لو قالوا مطلق القرابة لشمل قرابة النبي عليه الصلاة والسلام جميعا.
نعم.
ومرة يرجحون التعريف الشرعي الذي يقولون أنه يخصص أهل البيت بحديث الكساء.
نعم.
ونحن لا نسلم حتى بهذا التخصيص.
نعم.
ولا نسلم أن التعريف الشرعي لأهل البيت هو الخمسة أصحاب الكساء فقط، بل عند أهل السنة أن التعريف الشرعي لأهل البيت هو كل من يطلق عليه أهل البيت من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وأولاد علي وأولاد عقيل وأولاد جعفر، هؤلاء كلهم يشملهم لفظة أهل البيت شرعا. فإذا ذكرت فضائل أهل البيت في الكتاب والسنة شملت الكل.
نعم.
لكن الزيدية لا، يأتون إلى أهل البيت فيخصصونهم مرة بالتخصيص اللغوي إذا كان يناسبهم.
طيب إذا كنا أن هذا التعريف عند أهل السنة وهكذا مفهوم أهل البيت عند أهل السنة
بالمعنى الشرعي ليس اللغوي فقط،
بالمعنى الشرعي، وقلنا هم حصروا الآن إذهاب الركس والتطهير على أصحاب الكساء.
إيه؟
طيب إذا اللي خارج أصحاب الكساء هو المفروض يكونوا في نفس المنزلة واحدة، يعني لا فضل لأحد على آخر.
إما أن يكون إذهاب الركس شامل للكل،
إما أن يكون إذهاب الركس شامل للكل.
نعم.
إما أن يكون إذهاب الركس والإرادة الشرعية لإذهاب الركس والتطهير، أو إذهاب الركس والتطهير خلينا معاهم يعني على فقط أصحاب الكساء. فما الذي يتميز به ذرية الحسن والحسين عن آل عقيل وآل جعفر والعباس؟ هنا من أين جاءوا؟ يعني ما الدليل الذي خصص ذرية الحسن والحسين؟
نعم هذا هو
عن بقية
ما الذي جعلهم مفضلين؟ يعني أولاد علي من فاطمة غير أولاد علي من غيرها، ما هو الفضل؟ إلا إذا كان فضلا شخصيا، يعني لعلي بن أبي طالب الحسن مثلا، قد نقول الحسن أفضل من الحسين، والحسين أفضل من محمد الحنفية.
نعم.
باعتبار الأفراد لا باعتبار الجملة الأفراد.
نعم.
بمعنى أن محمد بن الحنفية
لا باعتبار الذرية،
لا باعتبار الذرية.
آه.
يعني مجموع الأفراد.
نعم.
بمعنى أن محمد بن الحنفية يكون أفضل ممن جاء بعد الحسين.
نعم.
يكون أفضل.
نعم. يعني عندنا دليل.
ها.
نسألهم أيهم أفضل، علي بن أبي طالب ولا الحسين مثلا أو الحسن؟ كان ليه أفضل؟
هو
باعتبار الشخص ولا الذرية؟
لا بالشخص،
لأن لو باعتبار الذرية علي ابن أبي طالب.
نعم.
أما الحسين ابن علي، يعني من ناحية الذرية، من ناحية الذرية الحسين أفضل.
نعم.
من هذه الناحية، فهذا يلزمهم أيضا.
نعم. إذن هو التفضيل باعتبار الأفراد وليس باعتبار المجموع. نأتي أيضا إلى التناقضات، كما بينا أن التناقضات وفي شيء مهم جدا، وهو أن الزيدية عندهم عقائد أخرى، وهو أن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، بمعنى هو الذي يطهر نفسه.
آه.
هو الذي يزكي نفسه.
آه.
وهو الذي يدس نفسه وهو الذي يغبقها.
نعم. يعني الله سبحانه وتعالى هو لا يخلق فعل العبد،
لا أبدا.
بل العبد يعني بإرادة نفسه.
الأبد هو الذي
يشاءون إلا يشاء الله. نظرية يعني
العبد هو الذي يطهر نفسه.
على الفكر الاعتزال، يعني
فكر الاعتزال بمعنى أن الإنسان هو خالق العدل. لأن الله لا يمكن أن يقدر على العبد المعصية.
نعم.
والشيء العجيب أنهم لما يقول لا يمكن أن يقدر على الله على العبد المعصية، حتى هذه النظرية لماذا خصوها بالمعصية؟ طيب هل الله يقدر عليه الطاعة؟
نفس الشيء،
نفس الإشي. يعني يقول الإنسان خالق فعل نفسه. ولهذا لما أتى عبد الله بن حمزة إلى هذه النظرية وقع في ارتباك عجيب. جدا، لأنه يريد أن يحافظ على الأصل الاعتزالي ويريد أن ينكر منقبة أهل البيت أن الله طهرهم. فماذا فعل؟ فأتى بتلبيس.
صحيح.
فقال أن الله سماهم مطهرين.
يا
أخي سماهم، يعني أنا لا أسأل عن التسمية. لكن من الذي أوقع الفعل؟
الإرادة هنا، هل هي إرادة الله ولا إرادة العباد؟
لأن الزيدية لا، هم يحكمون أن إرادة الله قد وقعت فعلا. بمعنى أن التطهير قد حصل فعلا.
نعم.
لكن وقعوا في إشكال، من الذي حصل، من الذي فعل التطهير؟ هل الله سبحانه وتعالى هو الذي أوقع التطهير على أهل البيت؟ فإن قلتم أن الله هو الذي أوقع فعل التطهير على أهل البيت وحصلت، إذا معنى أن الله يخلق فعل الإنسان الذي هو التطهير.
بالضبط.
وإن قلتم لا، أن الإنسان هو علي بن أبي طالب هو الذي طهر نفسه، وأهل البيت هم الذين طهروا أنفسهم.
نعم.
بمعنى أنه لم يحصل التطهير أصلا. الإنسان لما يطهر نفسه قد يحصل منه التطهير وقد لا يحصل.
استجاب للإرادة الشرعية. يعني ما إنسان يطهر نفسه أنه استجاب للإرادة الشرعية،
أن يكون بفعل نفسه.
بفعل نفسه.
وليست عصمة، لأن العصمة هو الفعل من الغير.
بالضبط.
لأن لما نقول
ليست عصمة. نعم.
ليست عصمة. لأن الإنسان، أي إنسان قادر أن يطهر نفسه. أبو بكر قادر أن يطهر نفسه.
زي الإنسان مثلا لا يسرق، لا يكذب، لا يأتي بالكبائر.
إذا قالوا أن التطهير هو فعل العبد نقضوا العصمة. وإن قالوا أن التطهير هو فعل الله وأنهم عصموا بفعل الله، ماذا يحصل؟
يبقى قالوا، يعني يعتبر اعترفوا أن الله سبحانه وتعالى يخلق أفعال العباد.
أحسنت.
وهذا ضد الفكر الاعتزالي.
ضد الفكر الاعتزالي. انظر ماذا قال عبد الله بن حمزة في كتاب الشافعي الجزء الرابع وهو يتخبط في هذا الموضوع. قال هنا: فالجواب المنصور بالله. قال: إن إنكاره أن يكون الحكم بالتطهير والتسمية به يسمى تطهيرا. ماذا يقول الفقيه الشافعي؟ قال: أنا لا أسمي التسمية فعل تطهير. لأني لما أسميك صالح، من الذي أوقع الصلاح، أنا ولا أنت؟ تسميتي لك صالحا هل جعلتك صالح؟
لا.
فالتسمية شيء والفعل إيش؟
شيء آخر.
يعني الزيدية يقولون معناه أن الله طهر أهل البيت، أنه سماهم مطهرين، ليس أنه أوقع فعل التطهير عليهم. هنا ماذا يقول السني؟ قال: إن إنكاره، هذا المنصور بالله الذي هو عبد الله بن حمزة الزيدي، قال: إن إنكاره أي السني أن يكون الحكم بالتطهير والتسمية به يسمى تطهيرا مخالف لما يعرفه العقلاء، فإنهم يقولوا زكى فلان فلان وطهروا إذا حكم عليه بالتزكية والتطهير وسماه بذلك. قال: وأما قول أي الفقيه وعندهم أن الله طهر أبا جهل وأهل بيته، ما معنى هذا الكلام؟ هذا معنى دقيق جدا. ما معنى التطهير عند المعتزلة؟ الله يريد أن يطهر الناس؟ قالوا: الله يريد أن يهدي الناس. هنا الإرادة هنا الشاملة للمؤمن والكافر، يريد الله أن يهدي الناس.
الإرادة الشرعية؟
لا، إرادة البيان، لأن الإرادة نوعان. إرادة الدلالة أو هداية الدلالة، بمعنى أن يوضح لهم لا أن يوقع الفعل عليهم. قالوا هذا أن الله أراد تطهير أهل البيت كما أراد تطهير أبا لهب وأبا جهل. نسأل الزيدية سؤال: هل الله يريد تطهير أبا لهب؟ سيقول: نعم الله يريده. من حيث الإرادة الشرعية. هل الله يريد تطهير أبا جهل، تطهير أبي جهل؟ سيقول: نعم. هل يريد تطهير أهل البيت؟ سيقول: نعم. إذن ما الفرق بين إرادة الله لتطهير أبي جهل وتطهير أبي لهب وتطهير أهل البيت؟ إن قلتم أن الله أراد تطهير أبي جهل لكن ما أوقع الإرادة، وأهل البيت أوقع الإرادة بمعنى أنه أوقع التطهير عليهم، نقضتم أصلكم الاعتزالي. وإن قلتم لا، مجرد الإرادة لكن هم الذين يطهرون أنفسهم، قال هنا السني: وعندهم أي عند الزيدية أن الله تعالى طهر أبا جهل وأهل بيته كما طهر محمدا وأهل بيته وسوى بينهم. فالجواب المنصور بالله أن هذه حكاية باطلة، فإن كانت حكاية عن المذهب فهي كذب، وإن كانت إلزاما فهو باطل، لأن التطهير، ما هو التطهير عند عبد الله بن حمزة؟ هو الحكم بأن فلان طاهر. يا سلام.
اسمح لي نتوقف هنا، نذهب إلى فاصل ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ولازلنا مع تخبطات الشيعة الزيدية في موضوع عصمة أصحاب الكساء. أهلا بحضرتك مرة أخرى.
حياكم الله أخي طارق.
الله يحييك. إلزامات شديدة وتخبطات وفشل مذهبي.
حقيقة هم لما ألزموا أنفسهم على أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق فعل الإنسان، الإنسان هو الذي يخلق طاعته وهو الذي يخلق معصيته، والله ليس له دخل بالموضوع، بقدر ما يبين يعني ويريد، والإرادة هذه لا يلزم وقوعها. هذا هو الإشكال هنا، نقطة الإشكال، أنهم يقولون إذا أراد الله شيئا من العبد فالعبد هو، بمعنى أنهم لا يفرقون بين الإرادة الكونية التي يلزم وقوعها وبين الإرادة الشرعية التي قد يلزم وقد لا يلزم. ولهذا لما نسألهم هل إرادة الله التطهير لأهل البيت، هل في آية التطهير هل هي إرادة شرعية بمعنى أن العباد هم الذين يقومون بها؟ لا، يقول الله هو الله الذي يوقعها، هو فعل الله، أي العصمة فعل الله وليست فعل العبد، لأن العبد ليس هو الذي يعصم نفسه. فمن ناحية يتمسكون أن إرادة الله سبحانه وتعالى هنا إرادة كونية بمعنى هي التي يوقعها وليست فعل العبد، ليبقى لهم التطهير العصمة. ومرة ثانية
بيضطروا أنهم يخلفوا نظرية العدلية.
ومرة ثانية إذا أرادوا أن يتمسكوا بالعدل قالوا لا، الله سبحانه وتعالى ليس هو الذي يوقع التطهير للفعل، وإنما أنه يريد من العبد أنه يوقعه هو، لكن بطريقة دبلوماسية يلفون عليها كما قال هنا عبد الله بن حمزة، وقرأنا النص ونعيد قراءته حتى يتبين الإخوة المشاهدين الكرام.
كان قبل الفاصل.
الذي كان قبل الفاصل. يقول عبد الله بن حمزة في كتاب الشافعي الجزء الرابع، وهذا يعتبرونه مرجعا كبيرا، فإذا قرأت وجدت كلامه كلاما هزيلا حبيبا. يقول هنا قال: فالجواب المنصور بالله أن هذه حكاية باطلة، فإن كانت حكاية عن المذهب فهي كذب، وإن كانت إلزاما فهو باطل، لأن التطهير هو الحكم. لاحظ معي. أنا لما أحكم على فلان بأنه مجرم، هل أنا أوقعت الإجرام عليه ولا الذي وقع الإجرام؟
أنت الذي أوقعت.
لا. حكمت بأنه مجرم ليس أنني أنا الذي فعلت الإجرام به.
لا أقصد أنت مجرد حكمت
حكم الحكم على الشيء ليس هو فعل الشيء. نسأل الآن السؤال، من هو الذي فعل التطهير؟ إن قلتم أن الله هو الذي فعل التطهير نقضتم قاعدتكم في العدل، وإن قلتم أن العبد هو الذي فعل التطهير نقضتم قولكم في الإسمة. يعني اختاروا إما إسمة وإما عدل. هذا هو المقصود.
من هنا ما يقدروش يختاروا بقى.
قال لأن التطهير هو الحكم بأن فلان طاهر، كما أن التكفير هو الحكم بأن فلان كافر. لما أحكم على أن فلان كافر هل أنا أوقعت الكفر عليه؟
حكمت فقط.
حكمت. قال هو الحكم بأن فلان كافر، والتفسيق هو الحكم والتفسير.
ما معنى أوقعت؟ معليش عشان أنت تسألني
هل أنا فعلت الكفر فيه؟
لا أنت مجرد حكمت.
إذن التطهير
لكن الذي فعل الكفر فيه
هو
إما نعم إما أن يقولوا أن الله سبحانه وتعالى يخلق أفعال العباد، وهذه طبعا ضد قول العدلية عموما. إما أن يقول هو فعل الكفر في نفسه.
لأنه هنا يقرن التطهير، قال لأن التطهير هو الحكم. بمعنى أن الله حكم أنهم مطهرين لكن ليس هو الذي أوقع التطهير عليهم.
بالضبط. كما أنت حكمت على شخص أنه كافر مثلا،
مثل التسمية. سميت فلان وزير وسميته صالح.
هذا
تسمية. بمعنى أن الله سماهم مطهرين لكن ليس الله هو الذي أوقع التطهير عليهم.
هنا تمسكوا بنظرية العدلية.
أي نعم.
في هذا القول.
إذن هنا وفي كلام متين جدا أنا سأتيك للإلزام، وهو الانتصار في الرد على القدرية الأشرار لعالم سني يمني من فقهاء الشافعية كان يناقش الشيخ هذا ورد على شيخ هذا.
ماذا؟ شيخ عبدالله بن حمزة ولا شيخ
جعفر. جعفر بن عبد السلام أحد القضاة الكبار الذي كان من هذا من عبارة عن تلاميذ لهم.
تمام.
يعني جاء بعده، هذا متأخر. أما هذا الانتصار في الرد على المعتزلية القدرية الأشرار فانظر ماذا يقول، وهو يتكلم عن الآية التي نحن فيها بعينها لينقض قول المعتزلة لأنه يناقشهم الآن من حيث العدل. قال ليذهب عنكم الرجس. قال وأخبر سبحانه وتعالى في أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام بقوله في آية أخرى ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال أخبرونا، يسأل هؤلاء المعتزلة الذين الزيدية يمشون على نهجهم، هل ساوى الله سبحانه وتعالى بين هؤلاء اليهود الذي أنزل في شأنهم هذه الآية؟ لأنه يتكلم عن الآية قبل ذلك. قال ومن يريد الله من الذين هادوا يحرفون الكلم، يتكلم عن الآية السابقة. هل ساوى الله بين هؤلاء اليهود الذين أنزل في شأنهم هذه الآية وبين أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في تطهير القلوب من الشرك واللطف والهداية كما ساوى بينهم في الدعاء إلى الإسلام؟ أم خص الله أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام بتخصيصة بتطهير القلوب من الشرك وفضلهم بشيء لم يخص به هؤلاء اليهود وغيرهم ممن هو أعلى من اليهود دون أهل البيت من المسلمين؟ فإن قالوا هذا بعد السؤال، هل الله خص أهل البيت عن اليهود أم يريد تطهير اليهود ويريد تطهير أهل البيت؟ فإن قالوا لم يساوي، بل خص الله أهل البيت بتطهير قلوبهم من الشرك والرجس وجعل لهم مزية وفضلهم على هؤلاء اليهود وعلى سائر المسلمين، قلنا لهم هذا هو الحق. وأنتم الآن المصدقون لخبر الله بكتابه يختص برحمته من يشاء. قال ولكن حقيقة التخصيص لأهل البيت في هذه الآية على اليهود أنه خلق التطهير في قلوبهم ولم يخلقه في قلوب اليهود، الآن ينظرهم من حيث مبدأ
العدلية.
قال وإذا ثبت ذلك وفهم استغنينا عن إبطال ما أورده هذا المعترض من التأويل في الفتنة والتطهير. وإن قال هذا المعترض وأهل مذهبه بل ساوى الله بين أهل البيت وهؤلاء اليهود فيما خلقه بقلوبهم من ذلك، ولم يجعل لأهل البيت النبي مزية عليهم ولا خلق في قلوبهم التطهير من الرجس. الخلق هل خلق في قلوبهم الرجس؟ وإنما هم الذين خلقوا بقلوبهم التطهير من الرجس، وليس لله في صنع. وتطهير الله الذي أخبرنا أنه طهرهم إنما هو زيادة في التطهير أو شهادة لهم بالتطهير الذي خلقوهم بأنفسهم. هذا نفس الحكم الذي قالوا. قال واليهود لم يخلقوا ذلك بأنفسهم بل خلقوا التكذيب والكفر، وهذا حقيقة مذهبهم. قلنا لهم فهذا يؤدي إلى رد إخبار الله أنه طهر قلوب أهل البيت ولم يرد تطهير قلوب اليهود، ويؤدي إلى إسقاط تخصيص الله لأهل البيت وتفضيلهم على غيرهم لأنهم إذا كانوا هم الخالقين لتطهير قلوبهم دون الله فلا منة لله عليهم. ها إيش رأيك في الكلام هذا؟
لا كلام قوي بالنسبة
للإلزام
للإلزام العدلية
للإلزام العدلية. إذا نسأل سؤال،
لكن من الآية ليطهركم،
إنما يريد الله ليطهر. الإرادة الآن التطهير، هل هو فعل
ليذهب الرجس ويطهركم تطهيرا؟
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. سنأتي إلى آية التيمم، يريد الله ليطهركم به. هل لما أمر الله بالتيمم هو سبحانه وتعالى الذي يفعل التيمم في العبد أم العبد هو الذي يتيمم؟
العبد الذي يتيمم.
إذن يريد الله بأنه شرع لنا التيمم لنتطهر، فحكم بالتطهير لأنه شرع. ونحن نقول إذن إذا كانت هنا إرادة التطهير هي بفعل العبد بطلت العصمة التي نتكلم عنها.
بطلت العصمة
لا شك. إذن
لأن العصمة لا تكتسب، هذه قاعدة
ليست بفعل العبد.
هذه قاعدة، أن العصمة لا تكتسب. العصمة لا تكتسب. هذه قاعدة موجودة عند الإمامية وموجودة عند الزيدية.
كيف هنا الزيدية إذا أرادوا تفضيل أهل البيت جعلوا العصمة فعل الله فيهم، أي يخلق التطهير فيهم. وإذا أرادوا أن يتمسكوا بالعدل والعدلية
جعلوا
من أن التطهير هنا هو فعل العبد. وإنما يقول كما قال عبد الله بن حمزة أمس كما قرأنا
حكم،
قال هو ألطاف، شوف حتى يعبر ألطاف فعلها الله في العبد جعله ليصرف عن فعل الكبيرة. ألطاف
حتى لو قال كذا
ألطاف، ما هي أن الله هو الذي فعل هذا ومنعهم فدخل بالمنع. إذن هنا نأتي السؤال، هل التطهير فعل الله أم فعل العبد؟ هنا الزيدية يتناقضون لأنهم يريدون أن يتمسكوا بين عقيدتين متناقضتين. أيضا احترام أهل البيت، يظهر الزيدية أنهم يحترمون أهل البيت ويحبون أهل البيت، ولكن بالأخير يتضح أن أهل البيت المحترمون هم الزيدية فقط دون بقية أهل البيت من السنة
من المذاهب الأخرى.
من المذاهب الأخرى أيضا من التناقضات في عند الزيدية، هل أهل البيت هم أصحاب الكساء أم أهل البيت هم جميع الناس؟ إذا نرجع إلى مسائل متعلقة بهذا الموضوع الذي تحدثنا عنها، هل علي والحسن والحسين عصموا بسبب أن الله أذهب عنهم الرجس؟ أم ما هو السبب عصمته؟ عند الزيدية نسأل، ما هو السبب أن علي معصوم؟ ما هو الدليل والسبب الذي جعله معصوم؟ فإن قالوا السبب أنه أذهب الله عنه الرجس، ومن أذهب الله عنه الرجس فهو معصوم، نسأل بقية أهل البيت هل أذهب الله عنهم الرجس أم لا؟ فما كان الجواب؟
نعم، هم بيقولوا نعم.
إذا
لكن كان... لا يعطونهم العصمة. طيب. لكن يقولوا نعم أذهب.
العلة الموجبة لعصمة علي لماذا منعتموها أن تعصم البقية؟ العلة الموجبة لعصمة علي.
نعم.
إذا قال العلة الموجبة لعصمة علي أن الله أذهب عنه الرجس.
نعم.
نقول بقية أهل البيت غير علي والحسن والحسين هل الله أذهب عنهم الرجس أم لا؟ فإن قالوا نعم الله أذهب عنهم الرجس، لماذا لم يكونوا معصومين؟ والعلة واحدة.
صحيح.
علي أذهب الله عنه الرجس فأصبح معصوم.
نعم.
فلان من الناس.
العلة الموجبة.
ابن علي.
والحكمة لماذا انقطعت هنا؟
السؤال لماذا العلة واحدة؟ إن كانت عصمة علي لأن الله أذهب عنه الرجس، فليكون زيد بن علي هل الله أذهب عنه الرجس أم لا؟ مع أنني أردد وأقول لا.
يعني هم حضرتك يعني أفهم كم حضرتك أن هم كمان، بس عشان نوضح النقطة دي، هم كلمة إذهاب الرجس يطلقون حتى على غير أصحاب الكساء،
يقولون
من الزيدية
هم يريدون أن يجعلوا الآية عامة لجميع أهل البيت،
لكن لا يقولون صراحة بأسمتهم.
أي هنا السؤال التناقض. وإلا أنا أسأل سؤال، خلاص نأخذ علي والحسن والحسين،
إذا لم يكن إذهاب الرجس عندهم يعني أنا للإلزام هو العصمة، فما العصمة في الآية من أين جاءت؟
في بقية آل البيت لا، إذا لم يكتب العصمة لماذا عصم علي؟
لا دي جزئية أخرى، هذه اللي حضرتك تقولها دي فكرة تواصلت.
نعم.
أنا أقول إذا هم قالوا بإذهاب الرجس عن أئمة الزيدية، ماشي، قالوا أنه بإذهاب الرجس عن أئمة الزيدية، لكن لا يكونون بعصمتهم. إيه؟ تمام. طيب من أين أتوا بعصمة أصحاب الكساء؟
أيوة هنا السؤال، من أين
أتوا؟ إذا كان إذهاب الرجس
لا يقتضي العصمة يعني الآن قلب السؤال،
قلبنا السؤال بالضبط كده.
إذا كان إذهاب الرجس لا يقتضي العصمة، ما الدليل على عصمة علي؟
نعم.
فإن قالوا قد جاء حديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وعترتي، قلنا عترتي هل هو علي وحده والحسن والحسين أم بقية أهل البيت؟ فإن قالوا لا عترتي هنا علي والحسن والحسين، إذا بقية أهل البيت ليسوا من العترة، أنكروا أن يكونوا من العترة ونزعوا عنهم لفظ العترة. إذا السؤال، إذا كان العترة خاص بعلي وأصحاب الكساء، التطهير خاص بعلي وأصحاب الكساء من أجل العصمة، بقية أهل البيت لماذا فضلتموهم على الناس؟ لماذا؟
نعم صحيح.
لماذا قلتم أن الإمامة محصورة في أولاد الحسن والحسين وقد نزعتم الفضائل وخصصتموها بأصحاب الكساء؟
نعم صحيح.
هنا يأتي.
وبعدين حتى الدليل اللي هم بيسببوا لي تركت فيكم ما أنت مسكتم به ما فيهوش عصمة برضه.
لا يكون هنا عصمة إلا على إذا حمل على الإجماع. إجماع أهل البيت.
إلا إذا حمل على الإجماع.
إذا حمل على الإجماع مع أنه تمسك بدليل القرآن.
ودي مش عصمة.
قلنا أولا هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف.
نعم.
ثانيا إذا صح الحديث هذا يحمل الحديث على التمسك بالقرآن وحده لأنه قلت تركت فيكم ما إن تمسكتم به ولم يقل بهما.
نعم.
هذا
كما قال الشيخ الألباني.
نعم. نعم. الأمر الثاني لو صح أنه التمسك بالكتاب وبأهل البيت يحمل هذا على إجماع أهل البيت من جميع المذاهب من أهل البيت في السنة وأهل البيت في الزيدية وأهل البيت في جميع الطوائف. نعم.
كما نقل شيخ الإسلام من بعض الحنابلة.
نعم. ولا يقتضي أهل البيت في الزيدية يجي يقول لي خمسة من أهل البيت في الزيدية وقعوا على ورقة الوثيقة وقال ما دام أن هؤلاء هم العترة إذن يجب
هذا إجماع العترة هو.
هذا إجماع العترة أربع نفر من الزيدية وأراد أن يلزم به العترة الآخرين.
نعم.
العترة الآخرين الموجودين.
نعم.
في الشافعية
هذه ليست عصمة.
ليست عصمة.
نعم. حتى بمجموعين ليست عصمة. هذه مثلا زي ايه
لو سألت سؤال
زي حديث ان امتي
لا تجن على ضلالة.
على ضلالة
انا اجماع الامة.
نعم.
اذا كان عند من يقول ان اجماع الامة معصوم
هذه ليست العصمة في المصطلح بتاعهم.
لا
أبدأ. او المقصودة في المصطلح بتاعهم يعني هذا اللي انا عايز اقوله.
اذا اجماع هنا كما قلنا قبله فرق بين المجموع والجميع. لما نقول المجموع بمعنى ان العصمة اذا اجتمعت الكلمات. أما عند كل واحد مفرد لا يكون معصوم.
نعم.
ما يأتي خمسة نفر قلنا في الزيدية أو في الإمامية أو في الإسماعيلية يقول أجمع فلان وفلان. أما الإثنى عشرية فقد جاءوا إلى مصطلح العترة ومصطلح آل البيت وخصصوه بالإثنى عشر وانتهت القضية عندهم.
طيب اسمح لي معي محمد من الصالية. محمد السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيكم إن شاء الله يكثر من أمثالكم.
وياكم إن شاء الله. الله وياك.
اللهم آمين ويا أنصر أهل السنة في كل مكان يا رب.
اللهم آمين.
أنا أحب أسأل الشيخ خالد الله يحفظه.
تفضل أخي.
الله يزيد فضلك. إيش الأقرب إلى المذهب الشيعي؟ هل هو الزيدي أم المذهب البياضي؟
كيف كيف؟
إيش الأقرب إلى المذهب الشيعي؟ المذهب الزيدي أم المذهب البياضي؟
تقصد الأقرب إلى مذهب الشيعة الإمامية؟ هل هم الزيدية أم الإباضية؟
نعم.
هل تقصد من الأقرب إلى الشيعة الإمامية؟ هل هم الزيدية أم الإباضية؟ أليس كذلك؟
أي نعم.
طيب ماشي. سؤال ثاني؟
في برضو أنا أمس شاهدت مقطع لأحد المشايخ. تمام؟
طبعا.
يمكن الأخ الشيخ خالد يعني يسمع بالدكتور الشيخ أحمد الواعلي.
تفضل. نعم نعم نعرضه. نعم.
الله يزيد فضلك. يعني أنا أحد أنه يقول إن كسب الصحابة يعني إن الشيعة كسب الصحابة. أحد أعرف أي مذهب هذا الشيخ أحمد الواعلي؟
هذا من مذهب التقية.
مذهب الشيعة الاثنين عشرية.
هو مذهب التقية يعني يكذب على الناس إنه لا يسبون.
طيب أشكرك محمد شكرا جزيلا. معنا أبو محمد من العراق.
السلام عليكم أستاذ العزيز.
عليكم السلام تفضل.
استقبال فندس الشيخ خالد إذا ما في زحمة.
تفضل أخي. تفضل سؤالك. تفضل أخي.
شيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للشيعة معروفين تمام لولا أنه من شيعة علي بن أبي طالب. أنه بنجي للرافضة اللي رفضون الخلفاء الثلاثة.
تفضل.
أنه بريد ولو جعم عليك أريدك تعرف لي السنة. السنة تعرف لي هم ولو جعم عليك
ما ليش عيد كلامك أبو محمد كلامك مش واضح.
أنا أريد تعرف السنة. شنو السنة؟
تعرف السنة؟
السنة تقصد السنة أو أهل السنة؟
أنا الشيء أعرفهم والرافضة أعرفهم بس السنة
أهل السنة
شنو اتجاههم شنو مبادئهم.
طيب
أهل السنة أعرف مبادئهم وأعرف اتجاهاتهم بس السنة مسلمين عامة العامة سموهم سنة او سنة شنين جزء السنة.
طيب ماشي شكرا ابو محمد. السؤال الاول قبل ابو محمد كان اتصل
الزيدية هم اقرب للشيعة لانهم متفقين لان قلنا اركان التشيع اللي اول قواسم المشتركة بين جميع فرق الشيعة اربع. من قال بعصمة اصحاب الكساء ومن قال بأن عليا منصوص عليه بالإمامة سواء كان نصا جليا أو نصا خفيا
أو على الأقل بالأفضلية
أو قال بأفضلية هذا الثالث علي على جميع الصحابة وأنه أفضل من الخلفاء، ومن قال يعني مجموعة هذه الأمور، ومن قال بأن الإمامة في أولاد علي بن أبي طالب سواء كان في أولاد الحسين خاصة أو في أولاد الحسن والحسين كما هو مذهب الزيدية، هذه أمور مشتركة بين الشيعة جميعا. أما مذهب الإباضية فالأصل أنه مذهب مناقض وعكسي للشيعة، بمعنى أن الأصل أنهم خوارج، الأصل فيهم أنهم خوارج أو
ليس من فرق الشيعة،
الأصل أنهم من فرق الخوارج، يعني فرقة من فرق الخوارج الإباضية، وإن حاولوا أن يتنكروا هم يتملوا من هذا.
إذن هم ليسوا من فرق الشيعة حتى نوضح
لأخرس
يعني. أما الزيدية
الخوارج كانوا يكفرون علي بن أبي طالب، ووجد من بعض الإباضية الآن لا يزال يصر على هذا القول
أو الطعنات في علي وفي عثمان
نعم.
طيب الأخ يقول لك طبعا انا اعلم الشيخ احمد، الشيخ الدكتور احمد الوائلي هو رجل يعني كان رجل قومي وكان بيحاول يقرب في العراق بين السنة والشيعة، وله خطابات يعني على هذا النحو، فهو يعني يقول لك ما مذهبه، يعني هو سأل على هذا الاساس. احمد الوائلي دائما يحاول كان له يعني
هو جاء في فترة معينة
قومي يعني
كان احمد الوائلي وامثاله جاءوا في فترة معينة يريدون التسويق لمذهب الشيعة بالتقية حتى يقربوا الشيعة أو السنة إلى الشيعة، يريدون أن يشيعوا الناس بطريقة أنهم ينكرون ما هو موجود في كتبهم كصاحب المراجعات وغيره، يعني ينكرون أشياء في كتبهم ويقولها علماؤهم من أجل أن يسوقوا مذهب الشيعة للسنة. وإلا هل تتوقع
يعني تبادل أدوار يعني
هل تتوقع أن أحمد الوائلي بمنزلته لم يطلع على الكتب التي تسب الصحابة؟
لا أنا قرأت له يعني قرأت له كتب.
لا أنا لا أريد كلامه.
لا طبعا طبعا
أنا أريد شخصيته.
لا طبعا طبعا طلع
فلماذا يقول أن الشيعة لا يسبون؟ معنى هذا الكلام إما إنكار للواقع وإما تلبيس على الناس.
طيب أبو محمد يسأل من هم أهل السنة؟
أهل السنة الذين يتمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بناء على وصية أئمة الشيعة. من ترك سنة النبي فقد كفر كما في كتاب الكافي تركت فيكم يعني الحديث كتاب الله وسنة عند السنة وأيضا مثله في كتب الشيعة عليكم بالكتاب الله وسنتي بسنتي يعني أشياء كثيرة مثل السنة، هذه أحاديث واردة وإن لم تكن بهذا اللفظ لكن المعنى يدور حول هذا، موجود في كتاب الكافي وغيره. وقال إذا أتاكم شيء عنه فاعرضوه على كتاب الله وسنة نبيه. وعلي بن أبي طالب يقول يعني تركت فيكم أو شيئين تمسكوا بهما كتاب الله وسنة نبيه في نهج البلاغة وغيره. إذن السنة هذه التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو المطلوب وهو الذي نص عليه القرآن، لأنه قد يطرح الشيعي سؤالا يقول أنتم يا أهل السنة لماذا تتمسكون بحديث كتاب الله وسنتي وهو ضعيف، هو يقول أنه ضعيف ولكن الصواب أنه صحيح، حتى لو كان سنده في سند كلام فهذا موافق للقرآن الكريم أطيع الله وأطيع الرسول. لكن أما نأتي كتاب الله وعترتي
وما أتاكم الرسول فخذوه
أنا أسأل سؤال، أليس الشيعة يقولون في الأحاديث إذا جاءكم الحديث فعرضوه على القرآن فإن وافق القرآن فخذوه وإن لم يوافق القرآن فارموه بأرض الحائط. نحن
الأئمة قالوا هذا الكلام هذا ما نقل عنهم
نأتي الآن بحديثين اثنين ونعرضهما على القرآن نأتي بكتاب الله وسنتي ونعرض على القرآن وجدنا أن كتاب الله وسنتي موافق للقرآن في أطيع الله وأطيع الرسول وما أتاكم الرسول فأخذوا فأخذنا به تطبيقا وأن حديث العترة تركت فيكم كتاب الله وعترتي فأخذته فعرضته على القرآن من أول آية إلى آخر آية ما وجدت آية في القرآن الكريم يقول تمسكوا بالعترة. فأيهما أحق بالرد؟
أيهما؟ طبعا التمسك بالكتاب والسنة طبعا
بالرد
كتاب الله وسنتي.
لا أنا أقول أيهما أحق بالرد؟
العترة
لفظ حديث العترة لكن نحن نقول
بهذا الفهم يعني
بهذا الفهم لو صح الحديث فيحمل هنا على أن المقصود محبة العترة احترام العترة حتى يعني لو صح يوجه بمعنى حتى يكون التمسك بالقرآن والمحبة للعترة بناء على حديث
يعني نعم مش عارف يعني أنا يعني عقلا ما شوف حديث مختلف عليه كل هذا الاختلاف واقعا ما ينفعش يتطبق. لا أنا أتحدث الآن أنا مسلم الآن عايز أتمسك بالعترة اديني طريقة.
لا في
أعطيني طريقة الله أمرني بأن أتمسك على هذا على فرض صحة الحديث أعطيني الطريقة إذا لم يكن هناك طريقة فأنا هنا يعني هل الله يأمرني بشيء لا يكلف الله نفسا إلا إيه وسعها؟ طيب فكيف يكلفني الله؟
هل التمسك بالعترة بمجموع أقوال العترة أم بأفراد العترة؟ يعني لو أخذت واحد من العترة وتمسكت به، أم العترة هو شخص واحد؟
نعم،
هذا بناء على ثلاث اختيارات.
نعم،
إما يكون مجموع أو إجماع العترة، هذا لا بأس كما قلنا.
نعم،
أو يكون أي فرد يمسكه بالعترة تمسك به، أو العترة هم شخص واحد. نعم، هذا سيأتي كلام في تناقضات عجيبة، ولكن نحن نقول على أن القرآن الكريم لم يأمرنا بالتمسك بالعترة، بل لو جئنا إلى قول الله والسابقون الأولون من المهاجرين الأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنه، أنا أقول يجب على جعفر الصادق أن يتبع السابق للأول المهاجرين الأنصار، يجب على جعفر الصادق حتى يدخل تحت هذه الآية. هل أنا أسأل سؤال، هل يجب على أبي بكر الصديق أن يتبع جعفر الصادق، أم على جعفر الصادق أن يتبع أبو بكر؟
على جعفر الصادق أن يتبع أبو بكر الصديق
لكونه من السابق الأول
وليس المهاجرين والأنصار.
أنا ضربت بأبي بكر مثالا لأنه يندرج تحت الآية.
نعم،
وليس العكس. لكن الشيعة يعتبرون على أن أبو بكر وعمر وعثمان إذا لم يتمسكوا حتى بآخر واحد من العترة فإنهم هالكون، كما صرح بذلك عبد الله بن حمزة وغيره من علماء الشيعة والزيدية، على أنهم هالكون إذا لم يتمسكوا بالعترة حتى آخر واحد. في صفحة 218 إذا كان باقي من الوقت.
لا يبقى، يعني سريعا إذا كنت حضرتك تقرأ نص فقط ننهي به الحلقة. لو ما في وقت، يعني المسألة واضحة، هذا اعتقاد يظهر عند فرقة الشيعة أنهم يعتبرون أن يجب التمسك بالعترة.
نعم،
حتى لو ما فيش طريقة للتمسك بالعترة، خلي بالك، يعني تهجم علي شيء أنا ما ينفعش أقوم به. هذه على فكرة هذا سؤال رئيسي يعني يطرح عليهم، يعني كيف يجب، يعني الله سبحانه وتعالى يوجب علينا ما لا نستطيع ما لا نطيقه، يعني كيف أتمسك بالعترة؟ فين هي العترة أصلا؟
نعم،
هل روح العترة من ناحية الزيدية ولا من ناحية الشيعة الإمامية ولا من أهل السنة والجماعة؟
كل هذا يعني،
وأهل السنة والجماعة العترة فيهم، أهل البيت فيهم بيتمسكوا بالكتاب والسنة، لم يدعونا إلى التمسك بآرائهم مثلا.
يعني يقول هنا عبد الله بن حزة، فأي نجاة تطلب من غير الذرية النبوية والعترة الطاهرة المرضية؟ بمعنى أن النجاة هي باتباع العترة الطاهرة.
نعم،
باتباع العترة الطاهرة، وهذا كثير سننقله في حلقات.
تمام، يعني انتهى وقت الحلقة، إن شاء الله نهينا ننتهي من هذا الموضوع ونقول للإخوة المشاهدين، أولا نعتذر على الإخوة اللي اتصلوا مش هدين ناخد مكالماتهم لوقت الحلقة انتهى. إن شاء الله يكون معنا مع الشيخ خالد الصابر أيضا في حلقات الآتية بإذن الله تحرير موقف الزيدية من الصحابة أو الصحابة والزيدية. أشكرك فضيلة الشيخ خالد الوصابي على البحث ذلك الظرف.
شكرا
لكم مشاهدي الكرام، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.